زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم الكلام عن الحلقة الأولى في آداب الحوار، ونتابع الحديث اليوم في الحلقة الثانية من هذا الأدب الذي يحتاجه كل باحث عن الحق وكل داعية إلى الله وكل أخ في مناقشة إخوانه المسلمين، ويحتاجه حتى الزوج مع زوجته والولد مع أبيه وأمه. وهذه المسألة وهي مسألة الحوار، إذا كانت بالحق فإن الله سبحانه وتعالى يوفق أطراف الحوار للوصول إلى الحق، لأن القصد الأول من الحوار هو معرفة الحق. ولذلك أيها الإخوة، لا بد أن يوصل أطراف الحوار أنفسهم على قبول الحق من أي الأطراف جاء، فإذا تبين الحق فلا يجوز الجدال فيه، يجادلونك في الحق بعدما تبين، فإذا تبين الحق وجب المصير إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحق ولو جاء من عدو. وقد روت قتيلة بنت صيفية الجهني جهينية قالت: أتى حبر من الأحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما سبحان الله وما ذاك؟ قال: تقولون إذا حلفتم والكعبة. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال، فمن حلف فليحلف برب الكعبة. قال: يا محمد، نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا. قال: سبحان الله وما ذاك؟ قال: تقولون ما شاء الله وشئت. قالت: فأمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال: إنه قد قال. قال حقا، فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئ. الحديث رواه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وكذلك صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومعروف أيضا قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، معروف أيضا قصة أبي هريرة مع الشيطان الذي جاء بصورة رجل يسرق الطعام من مال الزكاة، فأمسكه ثم أطلقه حتى قال له في الثالثة: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني أعلمك كلمات ينفع، دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. قال أبو هريرة: فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك، وأخبره بالخبر. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنه قد صدقك وهو كذوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله قد أمرنا أن لا نقول عليه إلا الحق، وأن لا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني فضلا عن الرافضي قولا فيه أي حق إلا نقبله قبلناه، ولا يجوز أن نرفضه لأنه جاء من عدو. ولذلك ينبغي في الحوار سماع كلام الخصم وتقبل الحق الذي جاء منه بقبول حسن، والاعتراف بالخطأ، والتسليم بالحق الذي يظهره الخصم. والمسألة كما ترون أيها الإخوة مسألة تجرد، فمن تجرد لله وفقه الله. ثم من آداب الحوار المهمة أن لا يكون قصد المحاور الانتصار للنفس والعلو على المحاورين الآخرين أو إفحام الخصم واستعراض القوة، وقد تقدم الكلام على ذلك. ومن أهم أسباب الانتصار للنفس أن المحاور يرجو في حواره مع غيره أن يرفع كفته أو كفة شيخه أو كفة مذهبه أو كفة طائفته وحزبه وجماعته، ويغفل عن أن ظهور الحق على يده أو على يد صاحبه خير له وفضل عليه من الله تعالى. قال الجويني رحمه الله: فأول شيء فيه مما على المناظر أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه وطلب مرضاته في امتثال أمره سبحانه فيما أمر به من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى الحق، ويتقي الله أن يقصد بنظره أو بمناظرته المباهاة وطلب الجاه والتكسب والمماراة والرياء، ويحذر أليم عقاب الله، ولا يكن قصده الظهر بالخصم والسرور بالغلب والقهر، فإنه من دأب الأنعام الفحولة كالكباش والدية. والإنسان إذا كان قصده في الحوار أن يتغلب على خصم فقط فإنه لا يرعوي عن الإتيان بأي حجة بالحق أو باطل، ولا يقبل الحق إذا جاء من الخصم. وكذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف لنا الكبر قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولذلك في الحوار لا بد من التواضع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. طبعا هذا شيء من الغيب ما نعرفه، لكن كل واحد في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته ويرفع الله ذكره وشأنه بين الناس، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضع لله عز وجل رفع حكمته وقال انتعش رفعك الله، فهو في نفسه حقير وفي أعين الناس كبير، فإذا تكبر وعد قوره وهصه إلى الأرض، أي ضرب به الأرض. ثم من الأداب المهمة في الحوار يا أخوان الحذر من الجدال، فإن اللدد والخصوم من الآفات القاتلة، ويصطبغ الحوار بصبغة التعنت والعناد، ولا يصبح القصد هو الحق ولا الهدى، والمراء ويتحول إلى مراء وجدل. فما هو المراء والجدل الباطل؟ المراء أن تنكر الحق الذي ظهرت دلالته ظهورا واضحا وتتعصب للباطل، والتعصب للمذهب أو الشيخ أو الفئة يحول الحوار إلى مراء وجدال وينتهي إلى خصومة وفرقة، تمتلئ الصدور بالأحقاد وتشحن النفوس بالكراهية. والجدل آفة يصاب بها غالبا في المحاورة، غالبا ما يصاب المحاور كثير من المحاورين بالجدال. والجدل من طبيعة الناس الفارغين، يعني الذي عنده عمل وإنتاج ما يقع في الجدال في الغالب، الذي يقع في الجدال هم أهل الفراغ، ولذلك يهدرون أوقاتهم بالجدال. ومع الأسف فإن عددا من الشباب يحولون المجالس العلمية والمحاضن التربوية والمجتمعات الدعوية إلى مراء وجدال تقضي على البذور الكريمة والفائدة والنفع. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل. وقال حسان بن عطية رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا ألقى بينهم الجدل وخزن العلم، وخزن العلم، فلا يعطون علما وإنما يعطون جدلا. ولو قال قائل: إن من الجدال ما هو مفيد، ألم يقل الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فنقول إنه تعالى ما قال وجادلهم فقط، وإنما قال وجادلهم بالتي هي أحسن. ومعنى ذلك أن الجدال أنواع. فما هي أنواع الجدال؟ الجدال محمود ومذموم. فالجدال المذموم ما كان بغير حجة ولا دليل، واحد ما عنده حجة ولا دليل ويجادل، هذا جدال مذموم. ثانيا الجدال لنصرة الباطل والشغب للتمويه على الحق، وكغد كان الكفار يفعلون ذلك كثيرا. قال تعالى وجادلوا بالحق وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. ولذلك هؤلاء مهما نصحت فيهم لا يستفيدون، كما قال نوح لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقد يحدث من الجدال ما يكون محمودا وما يكون مذموما. قال الإمام إمام الحرمين الجويني رحمه الله من الجدال ما يكون محمودا مرضيا ومنه ما يكون مذموما محرما. فالمذموم منه ما كان لدفع الحق أو تحقيق العناد أو ليلبس الحق بالباطل أو لما لا يطلب به تعرف ولا تقرب أو للمماراة أو لطلب الجاه أو إظهار التفوق على الخصوم أو أنه يعرف أن عنده لسان وكلام قدرة على الحوار وأنه لا يتوقف ولا ينقطع. والله سبحانه وتعالى سمى أوجه الجدال، ضرب أوجه الجدال المذمومة في القرآن ما ضرب قوله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. أما الجدال المحمود فهو الذي يحقق الحق ويكشف عن الباطل ويهدف إلى الرشد ويرجى رجوع المقبل إلى الحق، وهذا المقصود بقوله تعالى وجادلهم بالتي هي وقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في حد، المقصود به الجدال المذموم. أما لو تناقش بعض طلبة العلم في مسائل مثلا في الحج ليستدلوا بها على السنة، كأن يتناقشون في مكان الوقوف في رمي الجمرات في أي الأماكن يقف وأين يضع الجمرة وأين يكون الموقع الذي يرمي منه، فمثل هذا لا يكون جدالا مضيعا للوقت ولا منهيا عنه في الحج لأنه لمصلحة الحج. فإذا هذا الجدال لمصلحة الحج يعظم الأجر وتصاب السنة. ومن الآداب المهمة في الحوار الهدوء، فقد تتحرك كثيرا ما تتحرك الطبائع الكامنة في النفوس ويحدث هناك غليان وغضب وانفعال عصبية وتندفع الكلمات وتسابق الأطراف في السيل الجارح، تهكم سخرية تراجع التهم ونحو ذلك. وهذا من أخطر آفات الحوار، لأنه لم يعد حوارا مثيرا، هذا صار مفسد للعلاقة. ولذلك بعض الناس تحس أنك لو ما دخلت معه في الحوار كان أحسن، كنت صاحبا له قبل الحوار، بعد الحوار صار بينكما قطيعة. ولذلك تنافر القلوب من آثار الحوار المذموم. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. والصراخ والشتائم كل إنسان قد يقدر عليه، لا فرق في ذلك بين كبير وصغير وجاهل وعالم. وكما قال القائل صغار الأسد أكثرها زئيرا وأصرمها اللواتي لا تزير أي لا تزأر. والذي يميز الرجل الرباني الصادق في حواره هدوء نفسه وعفة لسانه فقول له قول الليل، إذن هذا القول في هدوء. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس لم يكن كذابا ولا فحاشا ولا لعانا. وشيخ الإسلام رحمه الله خاض غمار حوارات كثيرة ومناظرات مع أهل البدعة وكامل الخرافات التي خرج بها يقول: الرد لمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معه. فقد قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: والإنسان إذا جلس في مجالس أهل العلم ينبغي أن يتأدب، ولذلك الحوار العلمي ينبغي أن يأخذ آداب أعلى بكثير من الحوار في المسائل الدنيوية أو في الأسعار أو في السلع أو في المساومات ونحو ذلك. وبعض الناس، بعض الإخوان قد يظن أن الحوار مع أهل البدع يقتضي أن ترفع الصوت، تظهر الغضب، تقطب الجنين، تحمر العينان، تارع الأنفاس، هذا غير صحيح. لكي يتقبل الشخص الآخر لا بد أن تظهر الهدوء في النقاش، لأن القصد الآن ليس هو أن لا تترك له فرصة في الكلام إذا كان الحديث بينك وبينه، وإنما المقصود أن يصل الرجل إلى الحق ويقتنع به. ولذلك الناس، عامة الناس، لا يحبون التشنج والانفعالات في النقاشات، ويقولون: هذا الشيخ الذي خرج في البرنامج الفلاني ما عنده إلا العصبية والانفعال، وتلك المرأة غلبته وتفوقت عليه، مع أنه خرج لينصر الحق في زعمه، وهي تمثل أهل الباطل. فالناس ينفرون من التشنج والانفعال. نعم، في بعض الأحيان يلزم إظهار شيء من الشدة، لكن ليس أن يتحول الحوار إلى صراخ. والغضب لا يبقي سدادا للفكر ويتعثر المنطق بسببه وتتقطع مادة الحجة. وقال ابن القيم رحمه الله: الغضب نوع من الغلق، الغلق تستغلق على الإنسان الأمور. ولذلك كيف يأتي بحجة أو ينقض حجة للخصم إذا كان في حال الغضب؟ الغضب عدو العقل، وهو للعقل كالذئب للشاة، قلما يتمكن منه إلا اغتال العقل، هكذا صوره ابن القيم رحمه الله في غاثة اللحان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. وكلما ازداد انفعال المتحاورين ازدادت الشقة بينهما، وابتعد الواحد منهما عن الآخر. ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. روي أن المزني رحمه الله نظره إنسان كثير الصياح، كثير الشغب، فقال المزني: أخبرنا الشافعي أن أبا حنيفة نظر رجلا فكثر صياح أبي حنيفة، فمر به رجل آخر وقال: أخطأت يا أبا حنيفة. فقال أبو حنيفة: ما هذه المسألة؟ أنت يا أيها المار، ما هذه المسألة تحدث عنها؟ فقال الرجل: لا أدري. فقال أبو حنيفة: وكيف عرفت أني أخطأت؟ فقال الرجل: لأنك إذا أخطأت صحت، وإذا أطبت رفقت، فعلمت أنك أخطأت حيث رأيتك تصيح. فإذا المسألة الصياح هذه تفسد الحوار إذا ما كنت ذا فضل وعلم بما اختلف الأوائل والأواخر، فناظر من تناظر في سكون حليما لا تلح ولا تكابر، يفيدك ما استفاد بلا امتنان من النكت اللطيفة والنوادر، وإياك اللجوج ومن يرائي، بأني قد غلبت ومن يفاخر، فإن الشر في جنبات هذا يمني بالتقاطع والتدابر. وروي أن رجلا من بني هاشم اسمه عبد الصمد رفع صوته في النقاش عند أحد الخلفاء فقال له: لا ترفع صوتك يا عبد الصمد، إن الصواب في الأسد لا في الأشد، إن الصواب في الأسد قول السديد لا في الأشد وليس بالصوت الشديد. وإذا أبحث الخصم في جوابه فينبغي عدم الحجة، لأن الصياح لا يقابل بالصياح والاستخفاف، فهذا من أخلاق السفهاء. ومن الطرائف أن أحد الشعراء سمع اثنين ينتسبان إلى الفقه، ينبذ أحدهما بالبغل والآخر بالجاموس، فقال البغل والجاموس في جدليهما قد أصبح عظة لكل مناطق، برز عشية ليلة فتباحث هذا بقرنيه وذا بالحافر. ما أقفل غير الصياح كأنما لقنا جدال مرتضى بن عساكر. فإذا المناقشة ليست بالقرون والحوافر، وإنما بالكلام المتزن الهادئ. والإنسان إذا كان عصبيا لا ينصح بخوض الحوارات، إذا كان حاد المزاج قد يفسد أكثر مما يصلح. وإذا أردنا أن ندخل نرشح أشخاص للحوار، فلنرشح أشخاصا عرفوا بالهدوء، هدوء الطبع، لأن المحاور خصوصا الآن في هذا الزمان ينتدب على أنه يمثل فكرة من الأفكار أو منهجا من المناهج. فإذا كان إنسانا حادا عصبيا يمكن أن يؤدي إلى إقناع الناس بالقاطع أو ينفرون من الحق. فينبغي أن يعتنى بالحوارات ولا يدخل فيها إلا من عنده صفات علمية وأخلاقية تؤهله للدخول. ومن لوازم الهدوء في الحوار حسن الاستماع والإصغاء للآخرين، إعطاءهم الفرصة للتعبير عن آرائهم. أحيانا ينشغل المحاور بإخراج كل ما في جعبته، يكون هذا همه، لكن هذا الكلام الطريقة قد لا تكون مقنعة للآخر، لأنه ليس المهم أن يفرغ الإنسان كل ما في جعبته، المهم أيضا أن يستفرغ ما في جعبة الآخرين، الطرف الآخر. إذا استفرغت ما في جعبة الآخرين سهل الرد، لكن أن تقول كل ما عندك ثم يقول هو كل ما عنده ولا يبقى عندك شيء تقول. ثم قد يكون القضية لا تحتاج كل هذا، فيكفي مثلا كلام أقل. ولذلك إعطاء الخصم الفرصة ليتكلم يساعد على إخماد ما لديه من الشبهات. والمحاور الجاد هو الذي يهتم بصاحبه ويصغي لكلامه. وعدم الإصغاء وكثرة المقاطعة والاعتراض سيجعل الأمر أكثر صعوبة. والمشكلة أننا أحيانا ما نتناقش مع أهل البدع والعلمانيين والمنافقين، نتناقش مع إخواننا وأصحابنا وزملائنا، وربما عملنا هذا مثل هذا، وهذا ظلم. كيف تعامل أخاك في الحوار مثل ما تعامل المبتدع والضال والكافر والمنافق؟ هذا ظلم. ولا يكن ديدا الواحد كما قال القائل: إذا كنت تريد أن ينفض الناس من حولك ويسخر منك عندما توليهم ظهرك فهاك الوصفة، لا تعطي أحدا فرصة للحديث، تكلم بغير انقطاع، وإذا خطرت لك فكرة بينما غيرك يتحدث فلا تنتظر حتى يتم حديثك لأنه ليس ذكيا مثلك. فلماذا تضيع وقتك في استماع إلى الكلام السخيف؟ اقتحم عليه الحديث واعترضه في منتصف كلامه. لا شك أن مثل هذا لا يمكن أن يحبه الناس. ولذلك العبرة بكسب الأشخاص لا بكسب المواقف. يعني أنت ممكن تدخل في نقاش وتسجل نقطة على الخصم لكن لم تكسبه، ما أعطيته فرصة للحديث، ما تمكن أن تتكلم، حتى يمكن أن الناس يقولون فلان غلب فلان، لكن خسرت الرجل وإن كسبت الموقف. فالذكي لا ينظر إلى كسب المواقف فقط، ينظر إلى كسب الأشخاص أيضا. المهم كسب الشخص. وبعض المحاورين يسارع إلى الرجل ويبادر في المقاطعة قبل أن يستكمل صاحبه الحجج والبراهين التي لديه، وهذا يؤدي إلى شحن النفوس وإثارة النفوس، والشريعة قد جاءت بكل ما يقطع النزاع ويغلق أبواب الخصام والنفور. وبعض الناس ربما إذا جاء الشخص الآخر بالحديث يقول عاد كان عطاء بن أبي رباح رحمه الله يقول إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا، وقال إن الشاب ليتحدث بالحديث فأسمع له كأني لم أسمعه ولقد سمعته قبل أن يولد، وقال بعضهم أسمعه كأني أسمعه من المرة الأولى وقد سمعته من قبل 30 مرة، وتراه مثل للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به، كما قال الشاعر وتراه مثل للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. فإذا خرج الخصم من الحوار أنك إنسان تريد الوصول للحق وأنك مؤدب في النقاش، هذا مكسب، وينبغي أن يكون كل واحد من الخصمين مقبلا على صاحبه بوجهه في حال المناظرة مستمعا إلى كلامه إلى أن ينهيه، فإن ذاك طريق معرفته والوقوف على حقيقته كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. وليتقي المناظر مداخلة خصمه في كلامه وتقطيعه عليه وإظهار التعجب منه، وليمكنه من إرادة حجته، فإنما يفعل ذلك المفسدون والضعفاء. قال حكيم من الحكماء لابنه يا بني تعلم حسن الاستماع كما تعلم حسن الكلام، فإن حسن الاستماع إمهالك المتكلم حتى يقضي إليك بحديثه، والإقبال بالوجه والنظر، والصبر حتى ينهي الآخر ما لديه من الأخلاق التي يحتاج إليها في المناظرة. وليس حسن الاستماع مجرد الإنصات، فبعض المحاورين يسكت ويجعلك تتكلم وتتم الحديث دون مقاطعة، لكن يتغافل عنك ويتشاغل بكتاب بين يديه ويقلب أوراقه أو يعمل بقلب أو ينظر في السماء، وربما انتهيت وهو لا يدري أنك انتهيت. فهذا في الحقيقة ما أنصح، وإنما سكت الإنصات الانتباه لما يقول الشخص الآخر. ومن الآداب المهمة أيضا عدم اتهام النيات، لأن بعض المتحاورين يتهم نية الشخص الآخر وهو لم يطلع عليه، وهذا يثير في الطرف الآخر ولا شك. فإذا قال أنت صاحب هوى مثلا، أنت تقصد كذا، فإذا لم يتبين هذا من الكلام فالحكم عليه اتهام لنيته، واتهام النيات لا يقبله المستمعون يريدون ردا مقنعا. أما أن يقول الواحد الآخر أنت تقصد كذا في شيء بنيته وقلبه، فهذا لا يقبله الناس، ويفعل هذا كثير من الناس لإسقاط الأطراف الأخرى في الحوار، مع أن المسألة كما قلنا ليس المقصود منها إسقاط الطرف الآخر، المقصود منها الوصول للحق. وينبغي أن يهيئ للحوار جو مناسب، بعيد مثلا عن الضجيج يراعى فيه المكان من تهيئة الجو مثلا، التعرف، تعارف بين الطرفين، والدخول مع شخص مجهول في حوار دون التعرف عليه مما يبعد فرصة الوصول إلى الحق معه، وتحديد أيضا موعد مناسب للحوار مثل ما فعل موسى عليه السلام، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فاختار موسى عليه السلام يوم العيد الذي يتعطل فيه الأعمال ويجتمع فيه كل الناس، يوم الزينة، واختار الوقت الذي لا يكون فيه ليل ما يرى الناس ماذا يحدث، ولا تكون الشمس فيه ضاربة في العين فلا يبصرون أو لا يكادون يبصرون من شدتها وتوهدها. قال وأن يحشر الناس ضحى، ففتح الضحى، هذا اختيار حكيم من موسى عليه السلام لإجراء الحوار والمناظرة أو المغالبة، موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ففي أول النهار لا تعوق الناس حرارة الجو وتوهج الشمس. إن اختيار الوقت المناسب يؤدي إلى وتهيئة الظروف المناسبة يؤدي إلى حصول المقصود بنسبة أكبر. وينبغي كذلك في الحوار أن لا يتأثر الإنسان صاحب الحق بهجوم صاحب الباطل عليه ومعقاطعته، وإنما يكمل كلامه بالحق كما فعل موسى عليه السلام لما ناظر فرعون. موسى عليه السلام لما ناظر فرعون أراد فرعون أن يقطع عليه الحديث، فقال موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فخاف الطاغي أن تتسرب الكلمات الصحيحة إلى قلوب السامعين، فدخل فعارض موسى وحول الحوار إلى السامعين وقال قال لمن حوله ألا تستمعون. فلم يلبث موسى أن أعطاه الصفة الثانية من صفات رب العالمين، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. طبعا هذا كلام يمس العقيدة، والشيء الذي عليه فرعون مسا مزعجا له جدا، لأن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، وهذا يقول قال ربكم ورب آبائكم الأولين قبل فرعون. فما ملك فرعون أن يقول إلا كلام سخيف، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وهذا استهزاء وتهكم، لكن لم يخف ذلك في عضد موسى فتابع الكلام، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فالآن لاحظ أن موسى يتكلم وفرعون يحاول مرة أن يحول المجرى إلى الناس، مجرى الحديث، يتكلم فيشغب على موسى، ومرة يقول أنت مجنون، ومرة يقول، ولذلك ما كان أمام فرعون إلا اتهامات باطلة، وأنه يقول إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. هذا الموقف الضعيف من فرعون كان له أثر ولا شك. وعندما صارت المعركة وأسقط في أيدي السحرة بسبب ماذا؟ التأييد الذي أيده الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. ولا بأس أن الإنسان في الحوار يطلب الإنظار وعدم الاستعجال، فإن بعض الناس بعض الأطراف إذا أراد أن يحاورك قطع عليك فتقول انتظر حتى أتم كلامك، طلب الإنظار وعدم الاستعجال. ولما اختصم علي والعباس إلى عمر رضي الله عنهم جاء في قضية الميراث، فقال عمر فإذا أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، لا نورث معاشر الأنبياء، ما نورث، ما تركنا صدقة. فأوقفهما إذن. ولما جاء رجل إلى ابن عمر قال أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء وأطيل فيهما القراءة؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى يوتر بركعة. قال السائل إني لست عن هذا أسألك. فقال ابن عمر إنك لضخم، يعني وصفه بوصف فيه إشارة إلى شيء من الغباء، إنك لضخم ألا تدعني أقرئ لك الحديث؟ أنا ما انتهي كلامي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء، ويصلي ركعتين قبل الغداء. فقاطع السائل ابن عمر قبل أن يجيبه، وهذا نلاحظه كثيرا في أسئلة العلماء أن بعض السائلين يسأل العالم وقبل أن يتم العالم كلامه يدخل السائل مرة أخرى قبل أن يصل. ولذلك العالم نجد العلماء أصحاب الخبرة في الإفتاء يتكلم ثم إذا انتهى كلام قال نعم نعم، يعني انتهى كلام، هات إذا عندك شيء آخر هات نعم، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على أن الكلام انتهى. فمن حسن الأدب مع العالم أنك إذا دخلت معه في حوار أو نقاش أو مساءلات ما تقطع الكلام عليه وتنتظر حتى هو يقول نعم. فإذا شككت هل أنهى كلامه أم لا اصبر ولا تعجل، والإنسان خلق عجولا. ولذلك كثيرا ما يقع في مزالق بسبب عجلته وتفوت فوائد، وربما أن الشيخ طفش منه ولم يسمح له بمزيد من الأسئلة بسبب مداخلاته ومقاطعاته المستمرة. ومن الأمور المهمة في الحوار التزام طرق الإقناع الصحيحة، تقديم الأدلة المثبتة للدعوة صحة وطريقة الاستدلال، لأن الآن بعض الناس يستدلون بأدلة ضعيفة وبعضهم يستدل بأدلة صحيحة لكن بطريقة خاطئة. فالحديث صحيح لكن يستعمله بطريقة خاطئة. اليوم واحد قال لي قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في مسند أحمد ليس منا من حلق. كيف يقول ليس منا من حلق وهو قد حلق في الحج والعمرة؟ طيب يا أخي هذا الحديث ليس منا من حلق وخرق وسلق، هذا المقصود به عند المصيبة الذي يحلق شعره عند أو التي تحلق شعره عند المصيبة، وسلق يعني يصرخ نياح، وخرق قطع ثيابه. فهو جاء حديث صحيح ليس منا من حلق، كيف هذه مشكلة؟ كيف شعاره في الحج في حلق؟ فالقضية ليست الحديث صحيح لكن ما وجهه، ما معناه، كيف فهمه العلماء، في أي مناسبة جاء الحديث. ثم الإنسان إذا أراد أن يبدأ في حوار ما يأتي بالأدلة الضعيفة، يأتي بالأدلة القوية، لأنك إذا أتيت بالأدلة المحتملة يصير النقاش في الاحتمالات، والشخص الآخر يورد عليك إيرادات صحيحة قد تكون صحيحة ويضيع الوقت فيها. هات الأدلة الأقوية، هات الأدلة الأقوى أولا. وهذه مسألة يغفل عنها بعض طلبة العلم أثناء النقاشات، يأتي بالدليل الأضعف مع أن الحكمة تقتضي أن يأتي بالدليل الأقوى أولا. ثم بعضهم أيضا إذا أراد أن يناقش ما تخرج إلا بتكراره للدعوة التي يقولها دون أدلة، يرجع ويكرر الدعوة، دعوة بدون دليل، تناقش فيكرر دعواها مرة ثانية، تريد دليلا لا تجد دليلا، ما عنده إلا تكرار وترديد أصل الدعوة. ثم يجب احترام أدلة الطرف الآخر إذا كانت صحيحة ووجيهة، ولا يقول كما قال بعض المتعصبين المذاهب هذا الدليل ساقط لأن إمامي لم يقل به، ولو كان صحيحا لعرفه وقال به، فكونه ما قال به يعني أنه ليس بصحيح لمجرد أنه ما قال به. ثم أيضا من الأخطاء في الحوار أن الإنسان يقفز إلى النتائج دون مقدمات صحيحة تؤدي إليها، بما أن إذن، فيقول بما أن لا علاقة لها بإذن، فكيف يجوز أن يقفز إلى النتيجة دون مقدمة صحيحة؟ فعندنا مقدمات ونتائج مثل الرياضيات، بما أن إذن لا بد أن تكون بما أن وإذن لها علاقة ببعضها واضحة، وإلا ترتب نتائج على مقدمات لا علاقة لها بها أو على مقدمات خاطئة، فهذا ليس هذا خطأ كبير في الحوار. ثم إن بعض الناس أحيانا يهملون الاستدلال بالآيات والأحاديث ويقدمون الأدلة العقلية، مع أن الحوار قد يكون بين شخصين مسلمين من أهل السنة، لست تناقش الآن كافرا، أنت تناقش الآن شخصا من أهل السنة، فقدم الأدلة من القرآن والسنة. ثم انتباه إلى القول باللازم، يعني يلزم أحيانا يستدل على فساد القول من لازمه، فيقال يلزم من هذا الكلام الذي تقوله كذا وكذا وكذا، واللازم هذا صحيح، فعند ذلك يسقط الاحتجاج. ثم يعني لو أخذنا مثال على هذا وجعلوا الله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فنسبة الولد لله يلزم منه وجود ماذا؟ زوجة. فمن هي الزوجة؟ ولذلك ناقش النصراني قل أنت تقول لله ولد، من أين جاء خلق؟ لو خلق صار مخلوق مثل لنا، ما كان له ميزة على بقية المخلوقين. فإن قال هذا ولد له صفات لله من صفات الله، نقول إذن ولد من أين خرج؟ فإذا سلم أنه خرج من امرأة طبعا نسبة الزوجة لله مصيبة. ثم تقول له تعرف يا أيها النصراني ماذا يلزم على القول بأنه خرج من زوجة؟ يلزم أنه قد صار هناك وطء وشهوة. ولذلك الاستدلال على فساد القول من لوازمه، هذه من الطرق المهمة في الحوارات والنقاشات. ثم في الحوار أيضا مما يستعان به في إفحام الخصوم خصوصا المبتدعة أن تمسك عليه الكلمات الباطلة التي يقولها وتسجلها، قد لا تعترض الآن تتركه يتكلم عنه ويقول كلام خطأ، تتركه يتكلم لتسجل ألفاظا تدينه من خلاله وتقول أنت قلت كذا في الكلام. والمناقضة تظهر في أهل البدعة أثناء النقاشات، لأن ما في واحد مبتدع إلا وتتناقض أقواله، فتجده يقول شيئا وبعد صفحات او بعد مسافه زمنيه يخالفه وياتي بشيء اخر، لان ما دام الاصل فاسد تضطرب اقواله، فعليك باكتشاف المتناقضات في اقوال المبتدعه او المخطئين او الذين هم على ضلاله وانت تناقشهم. وهذا ما كان يفعله علماء الاسلام في المناظرات. فمثلا من المشهورين بالمناظرات، مناظرات النصارى، الامام الباقلاني رحمه الله تعالى، من اذكياء العلماء، وكان الخليفه قد ارسله للنصارى لمناقشتهم، فجاءوا له بالبطرك او بطريرك، فاحتفى الباقلاني به واحتفل ورحب وسأله أحفل سؤال وقال له كيف الأهل والولد. طبعا عندهم الراهب لا يمكن يتزوج، الراهب لا يمكن يتزوج، ولذلك شوف هذا الباب الآن عنده زوجة أو عنده أولاد بالفاتيكان، ما رهبانهم لا يتزوجون لأنهم يعتقدون حرمة ذلك. فالباقلاني لما جاء البطريرك هذا أو البطرك احتفى به واحتفل ورحب به ثم قال كيف لك أولادك، فعظم عليه وعلى الحاضرين من النصارى جدا وتغيروا وطلبوا وجوههم وقالوا كيف تسألوا عن أهلي وأولادي. قال ما تنكرون؟ قالوا إنا ننزه هذا عن الصاحب والولد. قال يا هؤلاء تستعظمون لهذا الإنسان اتخاذ الصاحب والولد وتربؤون به عن ذلك، ولا تستعظمون لربكم عز وجل أن تضيفوا له هذه السوءة وهذا الكلام؟ فسقط في أيديهم وبهتوا وانكسروا ولم يحيروا جوابا، أي لم يرجعوا بجواب. ويروى أن يهوديا قال لعلي رضي الله عنه ما نقضتم أيديكم من تراب نبيكم حتى قلتم منا أمير ومنكم أمير، فقال علي رضي الله عنه وأنتم ما جفت أقلامكم وأنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر الذي جمده الله لموسى حتى قلتم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من الأسوأ الأعظم. وكذلك ما حصل في مناظرة الباقلاني للنصارى وسؤال أحدهم، واحد من النصارى سأل الباقلاني قال ما فعلت زوجة نبيكم؟ وما كان من أمر الإفك هذا؟ فيريد أن يطعن في عائشة، فقال الباقلاني على البديهة مجيبا هما امرأتان ذكرتا بسوء، مريم وعائشة، فبرأهما الله عز وجل، وكانت عائشة ذات زوج ولم تأت بولد، وكانت مريم أتت بولد ولم يكن لها زوج، فبهت النصراني. وذكر أن المفوقد قال لحافظ بن بلتع رضي الله عنه لما أرسل إليه كيف الحرب بين محمد وبين المشركين؟ قال سجال يدال عليهم ويدالون عليه. فقال المفوقد أنبي الله يغلب؟ فقال حافظ وابن الله يطلب؟ فسكت. ومثل ما حصل أيضا في الحوار لما استعمل عمر رضي الله عنه المغيرة بن شعبة على أهل البحرين فكرهه بعضهم فعزله عمر رضي الله عنه، فخافوا أن يرده إليهم، فجاء الدهقان إلى عمر أو إلى قومه يقول نخشى أن عمر يرد علينا المغيرة أميرا علينا ونحن لا نريده. قالوا مرنا بأمرك. قال تجمعون 100,000 درهم حتى أذهب بها إلى عمر وأقول إن المغيرة اختلت هذه الأموال ووضعها عندي أمانة. فجمعوا له 100,000 درهم وأعطوها للدهقان. فذهب إلى عمر في المدينة وقال: يا أمير المؤمنين، إن المغيرة الأمير الذي جعلته علينا اختلف 100,000 وسرقها من أموال العامة فسلمك المبلغ، أنت الخليفة وتصرف. فدعا عمر المغيرة قال: ما يقول هذا كذا كذا، ما حقيقة الأمر؟ قال: كذب أصلحك الله، إنما كانت 200,000. فقال عمر المغيرة: ما حملك على ذلك؟ قال: فقال عمر الدهقان: ما تقول؟ قال: لا والله لا أصدقنك، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا، ولكن كرهناه وخشينا أن ترده علينا. فقال عمر المغيرة: ما حملك على الكلام، يعني ما صنعت من الكلام غير صحيح؟ قال: إن الخبيث كذب علي فأحببت أن أخزيه. ولما قال ملك النصارى للباقلاني: هذا الذي تدعونه في معجزات نبيكم من انشقاق القمر كيف هو عندكم؟ قال: صحيح، شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى الناس ذلك، وإنما رآه الحاضرون ومن اتفق النظر إلى القمر في ذلك الوقت. فقال الملك: وكيف ولم يره جميع الناس؟ يعني ما رأوا انشقاق، كل الناس اللي في العالم ما رأوا انشقاق القمر. قال: لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه وحضوره، ليس كل الناس كانوا يتطلعون في العالم يتطلعون القمر في ذلك الوقت. فقال الملك: وهذا القمر بينكم وبينه نسبة أو قرابة، لأي شيء يظهر لكم ولا يظهر لهم، ورأيتموه أنتم خاصة ولم يره بقية الناس. فقال الباقلاني: وهذه المائدة التي نزلت على نبيكم أو عليكم، هل بينكم وبينها نسبة وقرابة؟ فلماذا رأيتموها دون اليهود والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد واليونان جيرانكم وهم ينكرون المائدة؟ فتحير الملك وقال: سبحان الله. ثم قال القاضي الباقلاني لقسيس عنده: ألست تزعم أن الأرض كروية؟ قال: نعم. قال: أفتنكر أن يرى في هذا الإقليم ما لا يرى في إقليم آخر؟ كالكسوف يرى في موضع دون موضع، وكواكب السماء ترى في موضع دون موضع، أم تقول إن الكسوف يحدث لأهل الأرض كلهم؟ فقال القسيس: بل لا يراه إلا من كان في محاذاته. قال الباقلاني: فما أنكرت من انشقاق القمر إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك الناحية ومن تأهب النظر إليه، فأما من أعرض عنه وكان في مكان آخر من الأرض لا يرى القمر منها، كان عندهم نهار أو ما بعد طلع القمر عندهم في ذلك الوقت فلا يرى. فقال: هو كما قلت، وسلم له. على حال المناظرات بين أهل الإسلام والنصارى واليهود المبتدعة، والمناظرات بين أهل السنة المبتدعة كثيرة جدا، كلها دالة على اعتنائهم رحمهم الله بتبليغ الدعوة وإقامة الحجة. الغرض من الحوار ما هو؟ إقامة الحجة على الناس. وأما الحوار بين الإخوان فلا بد أن يكون فيه اعتناء زائد بالأدب، لأن الله قال: أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فلا يصلح أننا نحن إذا ناقشنا كافر ونصراني تأدبنا وجلسنا نحاول في هداية الرجل، وإذا تناقشنا مع إخواننا المقربين ارتفعت الأصوات وهاجت العبارات وصار الكلام بلا حساب ولا ضبط. على أي حال، فن المناظرات هذا يحتاج إلى درس خاص لكيف محاصرة الخصم ومعرفة وكيف يصل الإنسان إلى الإقناع ونحو ذلك، المسألة فيها مزيد كلام، لكن كلامنا في الحوار وليس في المناظرة. واعلموا أيها الإخوة أن مسألة الحوار قد اتخذت في عصرنا ذريعة لإزالة الفوارق العقدية وتمييع الإسلام في الأرض، تارة باسم الحوار بين الأديان أو الصداقة الدينية أو الأخوة الإبراهيمية أو الملة الإبراهيمية ونحو ذلك. وأعداء الإسلام يعرفون جيدا أهمية إزالة الفوارق العقدية من نفوس المسلمين، لا بد من تحطيم الحواجز حتى نحن نقبلهم ونقبل ما يأتون به، حتى نهضم اليهود والنصارى ونقبل ما يأتون به، لا بد أن تتحطم الحواجز العقدية في نفوسنا مثل بغضهم كرههم. فإذا حطموا هذه الحواجز خلص يدخل علينا منهم كل شيء، إخوة وابناء عم ونحو ذلك من الكلام، فيهتمون بقضية حوار الحضارات أو الحوار بين الأديان. فما هو مقصودهم من قضية الحوار بين الأديان؟ السعي لإزالة الفوارق والحواجز بيننا وبينهم. وإذا زال الولاء والبراء، إذا زالت قضية البراء من المشركين وكره الكافر وكره الكفر وكره اليهود وكره النصارى لأنهم كفار، إذا زال الحاجز صار فيها محبة وأخوة وعلاقات حميمة وود، قبلنا ما يأتي منهم من الباطل بعد ذلك. وإذا لا بد أن نحذر من هذه المسألة حذرا شديدا. ثانيا، تحدث الآن حوارات في القنوات الفضائية يستضاف فيها أناس من المنافقين الذين يمثلون اتجاه فصل الدين عن الحياة، ويستضاف فيها ناس من المبتدعة، ويستضاف ناس من أرباب الشهوات. ثلاث أصناف.